بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان التوازن حاجة ملحة في حياة الشباب، لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر أحبتي الذين قاموا على هذا المسجد في طرحهم لمثل هذه السلسلة من المحاضرات التي تتعلق بالشباب والفتيات. وإن الشباب هم عدة المستقبل، وهم رجالاته وقادته، فإذا لم يهتم بهم في ريعان شبابهم ويوجه التوجيه الصحيح، فإنهم يكونون عالة على المجتمع، بل ومعاول هدم لهذه الأمة. وإذا أردت أن تعرف أمة من الأمم في قوتها وعقلها وفهمها وإدراكها، فانطلق إلى اهتمامات شبابها لتعرف هذه الأمة التي أمامك من تكون. والاهتمام بالشباب والكلام حولهم لن نستطيع أن نستوفيه في مثل هذا اللقاء، فإنها ما أقيمت هذه السلسلة إلا لتكون شاملة لبعض الجوانب التي يحتاجها الشباب. وأعطاني الأحبة موضوعاً كلفت به ورضيت به قبل أن أدخل فيه، فلما بحثت فيه شعرت بأنه يحتاج إلى سلسلة مستقلة، ولا يكتفى فيه بمحاضرة واحدة. وسأورد لكم وفي أوراق التي بين يدي عناصر كثيرة، وما أدري أيسعفنا الوقت لطرحها كلها أم نمرها على عجل لنسردها كشكل عناصر. وإن كنت أقترح أن يجعل سلسلة حول قضية التوازن في حياة الشباب، فإني رتبت هذه الكلمة بمقدمة وبتعريف لقضية التوازن والأدلة من الكتاب والسنة سريعا على قضية التوازن، وذكر بعض كلام السلف، ثم الأسباب المعينة على التوازن، ثم نجد عندنا التوازن في طلب العلم، التوازن في العبادة، التوازن في الدعوة إلى الله، التوازن في النظرة إلى الحياة الدنيا، وتأتي الأسباب المعينة وآثار عدم التوازن على الشاب وعلى المجتمع، ثم خاتمة. وإن كان موضوع التوازن يشمل جوانب الحياة كلها، فنحتاج التوازن في العلاقات بين الشباب بعضهم بعض، والتوازن كذلك في التربية الذاتية، وكذلك التوازن في أمور كثيرة جدا يدخلها أو تدخل في حياة الشاب وفي جوانبه يحتاج لها في للتطبيق في واقع الحياة. لكني اقتصرت على بعض من جوانب التوازن لضيق الوقت، وربما أقول لأهمية ما نحتاج إليه من التوازنات. أولا، موضوع التوازن من المواضيع الضخمة، كيف لا، وهو يشتمل على حياة الشاب كلها، والناس يحتاجون إلى قضية التوازن، بل الشباب، لأمور متعددة، وتكمن أهمية هذا الموضوع لأمور عديدة. أولا، حاجة الناس للتوازن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، ونحن في زمان لم نجد كثرة الفتن فيه كمثل زماننا، فتن يرقق بعضها لبعض، وفتن تخرج الفتنة فيبقى الشاب حائرا أمامها، ثم ما يشعر إلا وتلمع فتنة أخرى، ثم ثانية، ثم ثالثة، وعشرات الفتن. والشاب يحتاج في مثل هذا الزمن الذي كثرت فتنه إلى أمور تعينه على الثبات على هذا الدين. ثم أمرا ثانيا، التوازن متى طبقه الشاب في واقعه فهو من أعظم الأسباب لثباته على دينه ولاستقامته ولعدم تقلبه، خاصة وأننا نشاهد شابا التزم فترة ثم ترك الطريق، ثم التزم ثم ترك الطريق، والسبب إخلاله بقضية التوازن في حياته. أمر ثالث من أسباب أهمية هذا الموضوع أن التوازن سبب لسعادة الشاب في هذه الحياة الدنيا، وما من إنسان إلا ويبحث عن السعادة أيا كان الإنسان، سواء كان شابا أو كهلا أو رجلا أو امرأة، ملكا أو عاملا، كلهم يحتاجون إلى السعادة، والتوازن سبب لسعادة الإنسان. كذلك التوازن سبب لوصول الإنسان إلى الحق وعمله به، فإن كثيرا من الشباب لا يعرفون قضية التوازن في واقع الحياة، فتراه يلتبس عليه الحق وربما كان سببا لضلاله وانحرافه، فاحتاج الإنسان إلى أن يعيش حياة التوازن ليتوصل إلى الحق بدليله وليعمل به. بل نقول إن التوازن سبب لنجاح الإنسان في الحياة الدنيا ولعمله، وما نجد كثيرا من الفاشلين في واقع الحياة إلا لأنهم غلبوا جانبا على جانب فلم ينجحوا في حياتهم العملية. بل إن التوازن كذلك سبب للاستفادة من كل شيء في واقع الحياة، وإذا أردت أن تستفيد من كل شيء وجانب من جوانب الحياة، بل ومن الطاقات والقدرات التي أمام عينيك، فلا بد من أن يعيش الإنسان حياة التوازن. ونجد أن التوازن هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هديه، فإذا أراد الإنسان أن يكمل هديه ويصلح ويستقيم فإنه في حاجة إلى قضية التوازن، والله قد أمرنا بالاهتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه، بل نقول إن التوازن هو الدين الذي يجب أن نتبعه. وكذلك التوازن هو سبب لاعتدال الإنسان في أموره كلها وعدم انحرافه. وهنا أوصي أحبتي من القائمين على الشباب في تربيتهم وتوجيههم أن يحرصوا على تربية الشباب منذ صغرهم على قضية التوازن، فلا يطغى جانب على جانب. وربما أقول لأحبتي من المشرفين على هؤلاء الأخيار الشباب، قد يكون الإنسان هو غير حياته غير متوازنة أصلا هو، لكن ليس عيبا عليك أن تربي النش على قضية التوازن، فلا تربيهم على ما أنت عليه. فقد يكون بعض الشباب عنده إخلال في حياته ما بين سهر واستراحات وشوي وضياع للأوقات وبحث عن مجالس النكت والطرف والأنس وغيره، فنقول لئن كانت تلك حياتك فلا تربيهم على ما أنت عليه، بل رب هؤلاء الشباب على التوازن في حياتهم وواقعهم كله. التوازن إذا أردنا أن نعرفه يجب أن نعلم أن التوازن يرادف الاعتدال ويرادف التوسط ويرادف الاستقامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خط في الأرض خطا جعل على جنبات الخط خطوطا فأعطانا التوازن الحقيقي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويصبح التوازن هو الاعتدال والتوسط الإنسان بين حالين سواء كان في الكم أو غيره. الإمام الجرجاني في كتابه التعريفات ذكر أنه التوازن هو الفرق بين الإفراط والتفريط، فالإفراط يستعمل في تجاوز الحد من حيث الزيادة والكمال، والتفريط يكون على الجانب الآخر يستعمل في تجاوز الحد في النقصان وفي التقصير. وبناء على ذلك نستطيع أن نقول إن التوازن هو إعطاء كل ذي حق أو كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقصان، وإنما ينشأ التوازن عن معرفة الأشياء أو معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه، معرفة حدودها وغاياتها ومنافعها ونهايتها يعطيك قضية التوازن. وقالوا إن النظر في كل الجوانب وعدم الطغيان في جانب على جانب يسمى الوسطية في الإسلام. الآن عرفنا ما هو التوازن في واقع الحياة، ولهذا بعض من المؤلفين والكتاب قالوا إن التوازن هي الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، ولذلك قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قضية التوازن إذا جينا للأدلة سنجد النصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد النصوص كذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة. أليس الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإنه إما تقتير وإما زيادة على ذلك، وأمر الإنسان بالوسط. وجاءت في قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من يستطيع أن يمنع الناس عن شيء جاء الشرع بالدلالة عليه، فلا نحرم على الناس شيئا ولا نبيح للناس شيئا لم يأتي الدليل، فهو التوازن هنا. والله ذكر قائلا لرسوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فأمر الإنسان بقضية التوازن. ونجد التوازن كما قلنا إنه الوسطية، ونجد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الأمر. فمن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التوازن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا كما رواه البخاري، وفي رواية كذلك عند البخاري واغدوا وروحوا عليكم بشيء من الدلجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، بمعنى أنه لا بد من التوازن، وإلا فإنه إذا طغى جانب على جانب فإن الإنسان لن يستطيع أن يأخذ بهذا الدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يرددها ثلاثا كما في مسلم، أي الذين جاوزوا ولم يكن عندهم شيء من التوازن. ونجد من اللطائف هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما جاءوا إلى بيته يسألون، سألوا عن عبادته وسألوا عن نومه صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن أكله رضي الله عنهم وأرضاهم، وسألوا عن فراشه، وكأن الصحابة رضي الله عنهم تقالوا ما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، وقال الثاني أما أنا فأقوم فلا أنام أبدا، وآخر قال أما أنا فلا أكل اللحم، ويأتي الآخر أما أنا فأصوم الدهر كله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم باختلال التوازن عندهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قام قائلا لهم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد أفضل توازنا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. بعد ذلك ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يقولون، فرجعوا إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نجد من كلام السلف في قضية التوازن، يقول التابعي الجليل معاوية بن قرة المزني رحمه الله، يقول: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام في النهار؟ إن بعضا من الناس تجده كثير العبادة لكنه مكتهر الوجه، فلا يتبسم ولا يخالط الناس ولا يجالسهم، ونقول: رويدك، لن تكون كمثل محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل طويلا حتى تتفطر قدماه، وفي النهار يمازح صحابته ويتبسم في وجوههم ويشتغل في أمر دنياه ويضحك لهم. ويقول يزيد رحمه الله تعالى، أحد أئمة السلف وكان من أهل الزهد، يقول: تأملت من تزهد في زماننا، وتأمل في متزهد زمانه، فقال: فإذا هي أشياء تدل على النفاق، ليست تدل على والرياء، وليست كما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو إلى الإخلاص. وتجدهم يقول: إنهم يلزمون الزاوية من الزوايا، يعني يجلس في المسجد فلا يخرج للناس، ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن وغيره. قال: فلا يزورون صديقا ولا يعودون مريضا، ويدعون أنهم تركوا تلك الزيارات والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: للانقطاع عن الناس والبعد عنهم واشتغالا بالعبادة. ثم يقول رحمه الله: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس لربه، وكان يعود المريض ويشتري ويقضي حاجاته من السوق، وكذلك يتبع الجنائز إلى غيره، فلن يكون أحد كمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. عليك بأوساط الأمور، يعني هو التوازن، فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حال الذين يوجد عندهم التوازن مثنيا عليهم قائلا: القانتون المخبتون لربهم، الناطقون بأصدق الأقوال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. عندهم حياة التكامل، ولما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد الواصف أن يقول عنهم: إنهم فرسان بالنهار، رهبان بالليل، اجتهاد في العمل والعبادة، وكذلك في الجهاد في سبيل الله، فلم يطغ جانب على جانب رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا أردنا أن ننطلق إلى أنواع من التوازن التي يجب على الشاب أن يكون عليها، وإن كان في الحقيقة الحديث عن الشباب ليس معناه إغفال ما يحتاجه كذلك الكبار والصغار والذكور والإناث، الخطاب للجميع، ولكن التركيز على قضية الشباب كما قلت، لأنهم هم عدة المستقبل، وإلا فالجميع يجب أن يحيوا حياة الشباب في قضية الطاعة والعبادة وغيرها. وعندنا لما كما سنذكر إن شاء الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وكل هذا حث لقضية التوازن في حياة الإنسان، لأننا نجد صيحات وصرخات في واقعنا الذي نعيشه، ينادى الشباب دائما أنهم يجب أن يأخذوا زهرة الحياة الدنيا، ويركز عليهم تركيزا ضخما لإبعادهم عن التوازن الصحيح. ولهذا تجدون كمثال بسيط كم يركز على الشباب في نعومة أظفارهم، في إغراقهم في الملهيات، ما بين ألعاب يضاع بها أوقاتهم، فأصبحت ألعاب للكمبيوتر وألعاب للبلاي ستيشن، واشتغل الناس بتجهيز الأفلام الكرتونية وغيرها للقضاء على وقت الشباب فيما لا يستفيدون منه، وتصبح ألعاب تباع للناس فيها أكثر من 1000 لعبة، قتل لأوقاتهم فيما لا يستفيدون منه دنيا ولا آخرة. ثم ماذا تكون النتيجة؟ يخرج لنا الشاب باهتمامات صغيرة ضعيفة، بدلا من أن يكون اهتمامه منذ نعومة أظفاره بكتاب الله تعالى، بالعلم وطلبه، بالجهاد في سبيل الله، بالعبادة وغرسها في نفسه، يصبح اهتمامه مجرد أن يتابع كل جديد مما يصدر في الساحة من أمور تبعده عن ربه وتقسي قلبه، بدلا من أن تكون همته أن يخرج عالما أو مجاهدا أو طالب علم أو داعية إلى الله تعالى، يكون اهتمامه بتلك الوسائل التي تقضي وقته ولا يعيش حياة التوازن. كان سلفنا من قبل أبناؤهم منذ نعومة أظفارهم حفظوا القرآن، وأعمارهم ما بين 11 و9 حفظ كتاب الله، ثم وجه لبعد ذلك لطلب العلم وغيره. ويحدثني أحد الأحبة بالأمس عن حفل أقيم لجماعة تحفيظ القرآن في الطائف، وإذا به أحد الشباب الصغار حفظ القرآن وعمره 11 سنة متقنا وأخذ تقدير امتياز، الآن يوجه لأجل أن يربى ليصبح غدا قائدا في الأمة يستفاد منه. وكذلك وجد شخصا عمره 53 سنة حفظ كتاب الله تعالى، فما قال كبرت سني فلا حفظ للقرآن، بل نحن من أمة يستفاد من جميع طبقاتها إذا عشنا حياة التوازن، العيش الحقيقي. أنطلق لأمور نشعر بالاهتمام بها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في العقيدة الواسطية وفي غيرها من كتبه عن قضية التوازن في مسألة الاعتقاد، وأن الناس في حاجة إلى الفهم الصحيح، ذلك الفهم الذي يكون مستنبطا من الكتاب والسنة، ذلك الفهم الذي يؤخذ ويصدر عن سلف الأمة لا فهمنا نحن. فإن سلف الأمة من الصحابة الأخيار ومن الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره جاءوا لنا بعقيدة أخذت من كتاب الله وسنة رسوله، ثم جاءت طوائف انحرفت ولم يوجد عندها ثمة التوازن، طوائف أخذوا بعقولهم ثم بعد ذلك جعلوها حاكمة على الكتاب والسنة، وطوائف أخذوا بالذوق والوجد وهي طوائف الصوفية ففسروا النصوص على غير التفسير الصحيح، وجاء أهل السنة وسطا بينهم عندهم التوازن، لم يخرجوا عن كتاب الله وسنة رسوله ولم يبطلوا عقولهم، فكان عندهم التوازن بين الشرع والعقل وبين ما دل عليه الهوى الصحيح، ليس مجرد أن يأخذ بأي مقالة عرضت. وهنا قيل أهل السنة عندهم التوازن في باب الصفات، فلم ينفوا صفات الله تعالى ولم يشبهوا الله تعالى، عندهم توازن كذلك في فهم الصحابة، لم يلعنوا الصحابة ويكفروهم ولم يغلوا فيهم فيجعلوهم معبودين من دون الله تعالى يعتقدون أنهم يعلمون ما كان وما لم يكن وما هو كائن إلى قيام الساعة. توسطوا كذلك توازن عندهم في قضية الإيمان، فلم يكونوا مرجئة ولا خوارج، ولا توسطوا في صاحب الكبيرة فلم يكفروه ولم يجعلوه كامل الإيمان، توازن عجيب لهؤلاء في مسألة الاعتقاد. ونحن في حاجة إلى أن يكون فهمنا لعقيدتنا فهما متوازنا، فنأخذ بالكتب التي جاءت بالمنهج التوازني فنتعلم ونستفيد منها. منها أحبتي التوازن في طلب العلم، ونحن في حاجة له في هذا الواقع الذي نعيشه، خاصة ونحن نعيش في زمن نسميه زمن الترف في طلب العلم. والدليل على ذلك كثير من الشباب يحضرون حلقات العلم لكنه يحضر خاليا خاويا، ليس معه الكتاب ولا يقيد الفوائد التي استفاد ولا ينتبه لقضية الدرس، اهتماماته أن يبحث عن جدار ليسند ظهره ثم يتفرج على الداخل والخارج دون أن يستفيد من أوائل ما قيل من مسائل العلم إلى نهايتها، ثم هذا نعتبره عدم التوازن في الطلب. إننا في حاجة إلى العلماء، نقصد بهم العاملون الربانيون، فإنهم سبب هداية الناس، وإذا علم المسلم فضل العلم وفضل العلماء كذلك قصر نفسه عليهم، وهو في حاجة إلى أن يتوازن في ذلك العلم. يحتاج الإنسان إلى نظرة في قضية الطلب، فإن نجد بعضا من الشباب، وهذا من عدم التوازن، اهتماماته لفن معين، فتجده يقول أنا أريد أن أطلب الحديث، وآخر يقول أنا أريد أن أطلب الفقه، وثالث يريد أن يطلب العقيدة، فتجده مركزا على فن من الفنون ولا يوجد عنده من الفهم الصحيح للفنون الأخرى. وأقول نحن في زمن وجدت التخصصات فيه، وإن كانت تلك التخصصات حولها استفهامات، وأصبحنا نجد يتخرج الطالب من تخصص مثلا في الحديث وهو لا يفقه في العقيدة شيئا، أو يتخصص في الفقه وهو لا يفقه في الحديث أو في التوحيد والعقيدة شيئا. نقول العلوم الإسلامية كل متكاملة، لا يمكن أن نأخذ علما دون علم. إذا نحن في حاجة إذا جلسنا لطلب العلم أن نحضر الفنون كل، أن نطلب الفنون كلها، وأن نطلب العلم بجميع فنونه، سواء عقيدة أو تفسيرا أو حديثا أو فقها أو غيره، أو لغة أو غيرها، لتتكامل تلك الشخصية، فلا نأخذ من جانب إلى جانب، جانب دون جانب. ولهذا يحتاج طالب العلم إلى النظر في والتخير في العلوم التي يعلمها ويبدأ بها. ويقول الإمام يحيى بن عمار السجستاني رحمه الله: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو ما يسمى بعلم المواعظ والذكرى وغيرها، وعلم هو دواء الدين قال وهو الفقه، وعلم هو داء ما يقول هو هلاك الدين وهو علم الكلام إذا طلبه الإنسان ضل ولم يستفد ويصبح بعيدا عنه. ويقول علم هو يكمل ذات الدين وهو ما يتعلق بأخبار السلف وما يحتاجون إليه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قيل له: ما تقول في طلب العلم؟ قال: طلب العلم حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. يعني العلم الذي تحتاج إليه من الصباح إلى المساء ولا تستغني عنه طرفة عين فهو الذي الزمه. وهنا أقول أحبتي إن بعضا من الناس اشتغلوا بعلوم وتركوا العلوم الضرورية التي يحتاجون إليها، فتجده عالما بفنون السيارات وما تحتاج إليه، عالما بأخبار الجرائد وما فيها، لكنه لا يفقه في مسائل التعبد شيئا. فنقول رويدك الزم العلم الذي تستفيد منه في الدنيا وفي الآخرة. إن التوازن في قضية في طلب العلم يجب أن يكون هناك توازن مع الطلب ومع مسائل التي نسميها غذاء القلوب وهي الإيمانيات. وهنا أقول لأحبتي: بعض من الناس هداه الله إذا بدأ الطلب وصدق لا يحضر محاضرة ولا يحضر موعظة، وإذا سمع ذكرى خرج لظنه أنه قد حصل العلم، فلا يحتاج إلى أن يسمع المواعظ ولا الرقائق ولا غيرها. ولا شك أن هذا من الجهل. يقول الإمام ابن الجوزي: فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات. يعني لابد من الجانبين، فأنت في حاجة إلى العلم كما أنك في حاجة إلى الذكرى والموعظة التي تستفيد منها. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله على علمه وجلاله كان يحضر للحارث المحاسبي يسمع شيئا من مواعظه وذكراه ويستفيد منها، وذكروا أنه يحضر بعضا منهم مع أنه كان يعني يلاحظ عليهم بعض من المسائل نظرا لأن شيئا من الرقائق يستفيد منها الإنسان. وينبغي المسلم أن يكون حريص على سماع الذكرى والموعظة وغيرها، وهذا الحرص يجعل الإنسان يستفيد استفادة كبيرة بدلا من يكون عنده جانب ودون جانب. من التوازن في طلب العلم أحبتي أن نحرص على قراءة كتب التي في المواعظ، وكذلك قراءة الكتب التي في الأدب. وإن كان بعض الناس يقول: ماذا أحتاج من كتب الأدب؟ أنا في حاجة إلى أن أحفظ حديث وآية وغيره، أو لا، نقول لا، هذه تعودك وتثري عبارتك وتعطيك قدرة على الإلقاء والبحث عن أحسن العبارات في عرضها للناس. ولذلك كان كتب الأدب تشترط في طالب العلم لأنه يستفيد منها. من التوازن كذلك في طلب العلم لأحبة الشباب أن يكون هناك ثمة توازن في الطلب، فيكون عنده في جانب لطلب العلم مفرغا وهو أسميه تنظيم وقت الإنسان، فيكون عنده وقت لطلب العلم ووقت لزيارة الأقارب ووقت لبر الوالدين ووقت كذلك لتغذية القلب بسماع الذكرى والموعظة وغيرها، ووقت يجعل جانب لجزء من العبادة لا أنسى نفسي فيه، ووقت كذلك من التوازن أن يجعل لي جزءا يوميا أتلو فيه كتاب الله تعالى، وهذا يكون له من الأثر الكبير. ولهذا يعني بعض من الناس يقولون إن السلف كانوا يطلبون العلم ولا يفكرون في الأمور الأخرى من المال والنساء وغيره، ولكن نقول إن الإنسان في حاجة إلى أن يربط نفسه بقضية التوازن حتى لا يطغى جانب على جانب. ولهذا نقول لكم كمثال بسيط، بعض من الشباب تجده اهتماماته دائما اهتمامات رياضية، أو اهتماماته كذلك اهتمامات أنس وسعة صدر وسهرات وغيرها، لكن جانب العلم يثقل عليه وجانب الاستفادة والتحصيل الذاتي يثقل عليه، لأننا نقول إن هذا الشخص لم يهتم بقضية التوازن الصحيح. نقل عن بعض السلف يعني ذكروه يعني من اللطائف، ونقلت عن سفيان بن عيينة قال: لا تدخل هذه المحابر بيتك يعني رجل إلا أشقى أهله وولده. يعني إذا كان، وهنا يعني ينبه على من اللطائف، وإن كنت أقول ليس على إطلاقها، بعض من الأخوات تحرص في قضية اختيار الزوج أن تختار طالب علم أو أن تختار عالما نظرا لشهرته وللمعانه في المجتمع وغيره، ولكن أقولها لا أقولها وصية، لكن وصيتي ألا تختار طالب علم، لأنه مشغول انشغال كبير جدا، فإن كانت ستضحي وتساعده في قضية الطلب وتصبر على ما هي على حياته وواقعه فهذا خير لها، تجتمع وتتعاون معه على البر والتقوى. لكن إن ظنت أنها ستقيس نفسها بأختها وابنة عمها، هذا يخرج بها إلى الشواطئ وهذا يخرج بها إلى هنا ورحلات وشوي وطلعات وغيره، لن تجد هذا إطلاقا في حياة ذلك الرجل. وهنا نقول قد علم كل أناس مشربهم، فإن كانت ستضحي في هذا الجانب فهي تؤجر وهي على خير عظيم لما تكتسبه. والسبب كما قال السفيان بن عيينة: لا تدخل المحبر، هذه المحبرة، بيت رجل إلا أشقى أهله وولده، بمعنى أنه سيبقى منشغلا في الطلب والتحصيل والاستفادة. وذكروا أن انشغاله يعني ليس معنى أشقاهم يعني ضيعهم، والواجب أن يكون الإنسان له حظ وجلسات في بيته، لا أن ينشغل لأنه قد يضيع أهله وأولاده، لكن لن يجدوا ما عنده من الوقت ما يكون سببا للمزاح والضحك وغيره. وإن كان نقول يجب أن يكون طلاب العلم والعلماء لهم جزء، فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وصلاحا وتقوى، وهو أسوتنا في هذا الجانب، نستفيد يعني منه ومن حياته. ونوصي أحبتي من العلماء وطلاب العلم أن تكون شخصية محمد صلى الله عليه وسلم دائما بين أعينهم. وذكر سئل يعني رحمه الله سفيان بن عيينة رجلا: ما حرفتك، يعني ماذا تشتغل؟ قال: أطلب الحديث. قال: بشر أهلك بالإفلاس، لأن طلب الحديث يحتاج إلى سفر وانتقال وغيره ولن يكون. وذكر عن بنت أخت الزبير بن بكار رحمه الله تعالى قالت يعني لزوجه يعني سألته يعني ما أفضل زوجك فإنه لم يتخذ ضرة ولا سرية، يعني ما كان عندكم زوجة أخرى ولا كان عندكم سرية يعني جارية ينشغل بها. قالت: والله هذه الكتب أشد من علي من ثلاث ضرائر، نظرا لأن وقته جله كان في الكتب وفي العلم وفي التحصيل والاستفادة. يجب أن يكون هناك ثمة توازن بين طلب العلم وفعل التطوعات. وهنا أوصي أحبتي من الشباب إذا انشغلوا بطلب العلم أن يكون لهم حظ من العبادة. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هذه المسألة يعني مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أم صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ يجب أن يكون لنا زاد وحظ من العبادة الذاتية التي كقيام الليل، فيجب أن يكون للشباب حظا منه، أن يكون له قسم من قراءة القرآن، فلا يشتغل الإنسان يقول أنا مشغول بطلب العلم. ولهذا قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث. أبو هريرة أنموذجا فريدا للعالم وطالب العلم وللشاب الذي انشغل بالعلم، أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام، وما كثر بعض من الشباب ينشغل بطلب العلم ويترك السنن الرواتب ويترك قيام الليل ويترك كذلك الحرص على قراءة القرآن وغيره. وأوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاه بسنة الضحى، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو منشغل في طلب العلم ويترك هذا الجانب، بل لا بد من تكامل الشخصية. ولهذا إذا رأيت الإنسان جادا في طلب العلم لا حظ له في القربات فلا شك أن هذا كسلان لا يستفاد منه، وليس صادقا في نيته في طلب العلم. ولهذا جاءت واتقوا الله ويعلمكم الله، بل إن العبادة سبب لزيادة العلم. وقديما قالوا إن العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. فمصداق العلم وطلبك له يكملك من الجانب الآخر في قضية التعبد. ولهذا حاصل كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وجوب التوازن بين طلب العلم وكذلك بين العبادات التطوعية لتحقيق الكمال المنشود. ولهذا قال هو رحمه الله: فإن من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى له، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، مع حظ من صلاة وتعبد فلا يغفل. ولهذا يكمل الإنسان بهذين الجانبين. كذلك بين ينبغي للشاب متى حرص على طلب العلم أن يكون له حظ من معرفة الواقع الذي يحيط به. إن بعضا من الشباب تجد اهتماماته مجردة لما نسميه القراءة في كتب السلف، لكنه لا يقرأ في واقعه الذي يحيط به، ولا يدري ما يحوك الأعداء حوله، وماذا يحاك للأمة، وماذا يراد لها، فلا تجد عنده فهما لقضية ما يسمى بالعلمانية مثلا، أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وواقعه، وماذا يحاك للأمة مما وراءه، وماذا يراد للمرأة المسلمة من قضية تفسخها وإبعادها عن دينها والمنادات بتحريرها وغيره. لا بد أن يكون لهذا الشاب فهما لهذا الأمر، وما كذلك لا يدري عن أحوال إخوانه المسلمين هنا وهناك، ونحن في حاجة إلى أن نعرف واقعنا الذي يحيط بنا، وماذا يحاك لإخوان المسلمين، إخوان لنا يقتلون في الشيشان، وإخوان لنا في كشمير وغيرها من بلدان العالم الإسلامي. فلا بد أن يكون عندنا شيء من المعرفة والعلم بها. وهذا الأمر ليس عيبا في طلب العلم ولا في المتعلم، بل يعتبر هو مقتضى الكمال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كم كتب من الردود على طوائف كانت في عصره، رد على الرافضة، ورد كذلك على الصوفية، ورد على الأشاعرة، ورد على المعتزلة، ورد على المرجئة، طوائف كانت في عصره كان يحتاج إلى أن يفقه ما هي عليه ثم يبين ما كان ما تحتاج إليه. تكلمنا على أنه يجب أن لا يبقى جانب من الجوانب في مسألة طلب العلم على مسائل الأمور الذاتية. ما عنا ببعيد قصة كما روى البخاري رحمه الله في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه، ورأى سلمان أم الدرداء متبذلة ما كأنها زوجة، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت له: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة في الدنيا، ما قالت ليس حاجة في كذا ولا غيره، في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ودخل بيته، فصنع طعاما لسلمان ووضعه بين يديه، فقال لسلمان: يا سلمان كل. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني صائم. فقال سلمان رضي الله عنه: لن آكل من هذا الطعام حتى تأكل، وإلا فاحمل طعامك فلا آكل. فقال له: إني صائم. قال: لا يمكن، آكل حتى تأكل. فأكل، ثم جاء أراد أن ينام سلمان رضي الله عنه وأرضاه، ونام معه أبو الدرداء. فقال قام أبو الدرداء لأجل أن يصلي، فقال له سلمان رضي الله عنه: نم. ثم بعد فترة ذهب نام قليلا ثم قام يريد قيام الليل، قال له: نم. ثم لما جاء ثلث الليل الآخر قام سويا رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم قال له أبو الدرداء: إن لزورك عليك حق، يعني لضيفك، ولأهلك عليك حق، ولجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن قال: صدق أبو الدرداء صدق أبو الدرداء، صدق سلمان صدق سلمان، قال صدق سلمان صدق سلمان، يعني مؤكدا أن سلمان ما قاله هو الحق رضي الله عنه وأرضاه. إذن نحن في حاجة إلى مسألة التوازن في قضية طلب العلم، والكلام حول التوازن في طلب العلم يكفي لمحاضرة مستقلة. ما بقي وقت وعندنا التوازن في العبادة والتوازن، ما أدري كيف نصير نحن وإياكم أنتم التوازن. طيب أسرد وأشوف يعني ماذا نعمل. مسألة التوازن في العبادة، التوازن في العبادة أمرها مهم جدا، والكلام على التوازن في العبادة حقيقة يحتاج إلى محاضرة مستقلة، نظرا لأن العبادة نحتاج إلى أن نفهمها الفهم الصحيح بعمقها العظيم. كثير من الناس يظن أن العبادة هي الصلاة فقط، وإذا جاء رمضان هي العبادة، وإذا جاء موسم الحج العبادة، هذا جهل. وجاء مفهومها العميق في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فجعلت حياتك كلها عبادة، أنت حين تذهب لدوامك عبادة، حين تدرس عبادة، حين تأكل عبادة، حين تنام عبادة، حين تأتي أهلك عبادة، حين تطعم أولادك عبادة، حين تبر بوالديك عبادة، كل شيء عبادة عندنا. لو فهمنا هذا الفهم سبحان الله نمشي على الأرض عبادا لله حق العبادة الكاملة. لكن تساورنا الهموم ونسمع صيحات ساعة لربك وساعة لنفسك، ونسمع بعضا من الناس إذا جاء قال صلينا، هل هناك شيء غير الصلاة تطالبون به؟ وكأن العبادة هي الصلاة وحدها. ومن الناس من إذا أطل رمضان امتلأت المساجد، وإذا ودع رمضان ودعوا المساجد ظنا بأن العبادة لها زمن محدد، وهذا من الخطأ ومن الجهل في فهم التعبد. وإني لأعجب من عبد الله بن عمرو بن العاص، قصته في الصحيح، شاب يصوم ولا يفطر أبدا، ويقوم الليل كله، ويختم كل يوم القرآن. أين نحن من هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه؟ ويزوجه والده وكان صغيرا، وما كان منه إلا أن بقي على عبادته ما تغيرت حاله. نصحه والده أن يحسن لزوجه، ولكنه استمر على هذه العبادة. شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر بأنك تصوم الدهر؟ قال: بلى. ألم أخبر بأنك تقوم الليل كله؟ قال: بلى. ألم أخبر بأنك تختم القرآن كل ليلة وكل يوم؟ قال: بلى. قال: ووالله يا رسول الله ما أريد إلا الأجر والثواب، كل هذا العمل أريد به الثواب عند الله تعالى. ولكن الرسول ينقله إلى قضية التوازن: صم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله أصوم الشهر كله ثم تنقلني إلى صيام 3 أيام؟ عندي قدرة. صم 2 والخميس؟ قال: عندي قدرة. قال له الرسول: صم صيام داود، وليس أفضل من صيام داود أبدا، يصوم يوما ويفطر يوما. يستمر عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن مات وهو يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ينقله إلى قضية قراءة القرآن وختمه، ويختم كل 3 أيام. ثم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل، ويصبح ما ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه وأرضاه. القصد أن هذا أنموذج لقضية التوازن الذي نحن في حاجته. التوازن في العبادة إنما يكون بأمور متعددة. الأمر الأول الاستمرار في العبادة وعدم الانقطاع، فإن من غير التوازن بعض من الناس ينشط في قيام الليل شهر وشهرين ثم يتركه كلية، يحرص على السنن الرواتب فترة من الزمن ثم يدعها. نقول هذا ليس من التوازن، بل التوازن الاستمرار، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. منها كذلك أن يحرص الإنسان في مسألة العبادة على العمل المتعدي نفعها، فهو أولى من العمل اللازم، وكلما كان عملك متعديا كان أكمل. منها كذلك كمثال يعني العبادة العلم والصلاة، فكون الإنسان يجلس في المسجد يقرأ القرآن وإلا يحضر حلقة علم، نقول لا، احضر حلقة علم فإن فيها أجرا كبيرا، فإنهم هم القوم الذين لا يشقى بهم جلس، إلى غيره إذا تيسر. منها كذلك الحرص على الأعمال التي تستمر لك بعد وفاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر العلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، وكذلك قال النبي الصدقة الجارية، هي عبادات تبقى لك بعد وفاتك، فلا تأخذ من الشيء العبادات التي تنتهي بانتهائك. منها كذلك الحرص على العمل والعبادة في حال الفتن والاستمرار عليها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الفتن يزيغ الإنسان فيها فيحتاج الإنسان إلى ما يثبته، والمثبت لك إنها العبادة. منها كذلك الحرص على أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب والاهتمام بها أعظم من الاهتمام بالأعمال الظاهرة، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، وكلما ركزت على غرس الخوف من الله في قلبك والتوكل على الله ومحبة الله تعالى إلى غيره، كان ذلك له من الأثر العظيم في صلاحك واستقامتك. من الأسباب عدم التوازن في العبادة أشياء كثيرة في واقعنا المعاصر، منها الكسل. ولهذا قل لي أحبتي، متى أردت أن تربي نفسك على مسألة العبادة فخذها بالتدريج، لأن هذا هو طريق التوازن. نحن ذكرنا مثالا أهمية قيام الليل، ويقول الإنسان أنا أريد أن أصلي قيام الليل قبل الفجر وأحرص عليه، فنقول له أولا خذ بالتدرج، والتدرج منها أن نبدأ أولا بصلاة الوتر بعد صلاة العشاء، نقصر أنفسنا بحيث يصبح الوتر جزء عندنا ما نتركها أبدا، فإذا تعودت على تلك ننتقل للمرحلة التي أعلى منها، فننتقل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن توتر قبل أن تنام، فعود نفسك على الوتر قبل النوم، قبل أن تنام تتوضأ ثم تصلي ما شاء الله وتنام وقد ختمت يومك وليلتك بطاعة الله تعالى، ثم تجتهد في ذلك شهرين وسنة حتى يصبح جزءا منك، ولو كنت متأخرا في زواج أو غيره ما تترك الوتر أبدا. ثم إذا تعودت النفس عود نفسك على الصلاة قبل الفجر، اجعل قبل الفجر بثلث ساعة بنصف ساعة تصلي ما شاء الله، فتتعود ويصبح جزءا من حياتك ما تنسى. لكن إذا كان الإنسان نفسه كسولة ولم ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم مظلم، بادروا بالأعمال السبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا، إلى غيره أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، قصرا لك على الاجتهاد في العبادة. وإياك والكسل، فإن النفس بطالة وخمولة ولا تريد النشاط في العبادة، ولهذا تجد سبحان الله من الناس من إذا سمع المؤذن رفرف قلبه إلى المسجد، ومن الناس من إذا سمع المؤذن ثقلت نفسه. وتشاهد هنا أحبتي، نسمع المؤذن مثلا أو الإمام يصلي، وتجد بعض من الناس الإمام يقرأ وهذا يسحب رجليه ثقيلا كأنه ما حدث شيء عنده، ومن الناس من يرفرف قلبه يريد الصف الأول، يريد أن لا يفوته الركوع، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. منها من أسباب الكسل في عدم التوازن في العبادة اتباع الشهوات. أحبتي، نحن والله في زمن كثرت شهواته، قنوات أحاطت بالناس، ومجلات ألهبت وأحرقت عيون الشباب بالصور وغيرها، ثم أصبح الناس يصلون إلى المنكرات سهلة أمام أعينهم وسهلة الوصول إليها، فماذا نحتاج أن نبتعد عن هذه الشهوات التي أحاطت. والله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا العبادة واتبعوا هذه الشهوات، وكانت نتيجتها فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله من هذه. من الأسباب عدم التوازن الجرأة على المعاصي والتساهل فيها. بعض من الناس حين تقول له اتق الله يقولك يا أخي ما عندي إلا هذه المعصية، الحمد لله ما عندي شيء، أو بعضهم يقول ما رأيت إلا أنا الذي عندي هذا الشيء، كأنها جرأة على المعصية، ونقول ويدك، منها من الأسباب يعني عدم التوازن صحبة بعض البطالين وبعض كذلك أصحاب الرفقة السيئة وبعض من الذين يتوسعون في المباحات استراحات وجلسات ولعب ورق وجلسات على تدخين وعلى غيبة ونميمة إلى غير ذلك. وكم توسع أحبتي في بعض من عبادته. وأعطيكم يعني كمثال بسيط، بعض من الشباب أصلحه الله عنده توسع في سماع الأناشيد، فتجده طول وقته يسمع النشيد، ولن تجده أبداً حريص يسمع من النشيد ما لا يسمعه من كتاب الله تعالى وما لا يسمعه من الدروس والمحاضرات والخير، فتجده ضعيف في العبادة وليس حريصاً عليها. ونقول رويدك إن هذا سبب لعدم ضعف العبادة عندك، فلكن حريصاً على ما نسميه الاجتهاد في الأمور التي تنفعك في مسألة التعبد. أنتقل إلى مسألة من يعني جوانب التوازن في العبادة. لا شك أن الأولوية أن يكون الإنسان يبدأ بالفرائض قبل النوافل، وهنا أنبه على عدم التوازن. بعض من الشباب يحزن إذا فاته قيام الليل ولا يحزن إذا فاتته صلاة الجماعة، وهذا غلط، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي الذي رواه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. فاجتهد على الفرائض أشد الاجتهاد، أشد من اجتهادك على فوت السنن الرواتب وغيرها. ولهذا كان السلف عندهم توازن. يقول محمد بن واسع رحمه الله: صليت لله 60 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة فيها إلا مرتين. ثم يقول: ووالله كأني ما صليت تلك الصلاتين. حزين أشد الحزن على فوت صلاة الجماعة في 60 سنة مرتين. وهذا يدل على صدق التوازن. منها كذلك أن يكون الإنسان حريص في فعل العبادات أن يكون راغباً في بسببها الدرجات العلى. وإذا لم يحرص الإنسان على استحضار الأجور المترتبة على العبادة وعلى كذلك الطاعات ضعفت عنده الاجتهاد فيها. منها أن يكون الإنسان حريص وذا عزيمة قوية. ولهذا ذكروا عن بعض أئمة السلف أنه إذا فاتت عبادة قصرها بعبادات أكثر حتى تكون بعيدة عن البطالة وعن الكسل وغيره. عندنا أنتقل إلى مسألة العبادة. إذا أخذنا بمفهوم العام فلا يعني أن الإنسان يصلي ويحفظ حلقات العلم، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينصح أحبته وإخوانه. وهنا نقول لأحبتي إن الواجب علينا قضية التوازن في أمورنا كلها. وهنا كم نحن في حاجة إلى حث الشباب على نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط زملائنا، في مدارسنا، في كلياتنا، في كذلك مناطقنا التي نتوظف فيها ونعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكم نجد لنا قريبا أو صديقا أو زميلا يفرط في صلاة الجماعة أو عليه بعض من المظاهر الفسق والتقصير في طاعة الله، يحتاج إلى الكلمة الطيبة الصادقة، فإن لذلك أثر كبير جدا في صلاحه وفي استقامته على دين الله تعالى. من التوازن عندنا ننتقل إلى مسألة التوازن في الدعوة إلى الله تعالى، وهذا أمر مهم جدا، فإن ثمرة العلم الذي تعلمته أن تنقله بالدعوة إلى الله تعالى. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك. وهذا الحكم ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بل بأمته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنت أيها الشاب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلتكن دعوتك على بصيرة. والسبب لأن محمد صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا إلى الخير، ودعا إلى أي شيء؟ إلى ما نسميه إلى الكتاب والسنة وما كان فيه. هذا التوازن في الدعوة إلى الله. نحن في حاجة إلى التوازن بين الدعوة وأداء القربات. إن نشاهد بعضاً من الأحبة وبعضاً من الشباب عندهم حرص على الدعوة إلى الله تعالى، فتجده سباقاً في كل جانب في الدعوة، ولكنه في مسألة العبادة عنده ضعف، فتجده حريص على الاجتماع بالشباب ورحلاتهم ولقاءاتهم وعليه ظاهر الالتزام، لكنه خاويا في قلبه. ولهذا قال يعني معاوية بن قرة: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام في النهار؟ توازن، وهذا لا شك أن هذا هو التوازن. منها كذلك عدم من التوازن عدم الانجراف مع الناس في حال دعوته. فالناس إذا جلست معهم جلساتهم قد يكون فيها لعب ورد، فلا أجلس في مجال الدعوة معهم في هذا الموطن، قد يكون فيه تدخين، قد يكون فيها لغو، قد يكون فيها باطل يحصل فيه، فلا أشاركهم فيه. ولهذا جاء في قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، ما يمكن الجلوس معه حتى يخوض، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة المجالسة فتملأ القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجد له لها تقششا، يعني يوجد لها في قلب الإنسان تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجزه عن حمل مؤونته غيره. طيب، والنتيجة أن لا يشغل الإنسان نفسه بكثرة مجالسة الناس إلا لدعوتهم، وشريطة أن لا يكون فيها شيء من المعصية. ولا شك الضابط النافع في أمر الخلطة أن لا يخالط الإنسان إلا في اجتماعاتهم التي يكون فيها الصلاح والاستقامة. بعض من السلف يقول: لا يخالطون إلا في الجمعة والجماعة وفي الأعياد والحج وفي غيره. نقول: لا، نخالطهم في كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن تكون مخالطته لدعوتهم لا من مشاركتهم في فسقهم ومعصيتهم. من التوازن كذلك الإقلال، يعني في مسألة الدعوة إلى الله، ومن التوازن التي يجب أن يكون في حياة الشاب الإقلال من مخالطة قد نقول الدعاة وطلاب العلم والعلماء إلا لمصلحة. نحن لو سئلنا نتمنى أن يكون دائما جلوسنا بين يدي علمائنا ولا نفارقهم أبدا، لكن هل إذا جلست ستكون مستفيدا سائلا متعلما أم مجرد تكثير سواد ومتفرجا؟ فكثرة الزيارة لهؤلاء بدون مصلحة تضيع أوقاتهم وتضيع وقتك ولا تستفيد منها شيئا. ولهذا قالوا: مخالطة العلماء وكذلك غيرهم كالدواء، تأخذ منه ما تحتاج ثم تمشي، وإن كانت مجالستهم نزداد بها صلاح وإيمان وتقوى. وهنا من اللطائف حين نزور بعضا من علمائنا نشعر سبحان الله بزاد يبقى معنا شهرا وشهرين، نتذكر تلك الزيارة ونعرف ما عرضنا عليه من المسائل وغيره، ويكون لها من الأثر العظيم على القلب، فهي دواء كالبلسم الشافي. لكن لو خالطناهم كثيرا أصبحنا كما قيل أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه، أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه، ولا تجدهم يكترثون لكن لو جاء ودخل في مجتمع فز الناس وسلموا وقبلوا وعظموه وصدروه وأجلسوه أفضل مجالس، أما أهله وجيرانه يمر فلا يكترثون ولا يرونه. بسبب إيش؟ كثرة المخالطة. لكن ليس معنا نترك العلماء، لا، نقول نجلس لهم ونستفيد من علمهم لما لعلمهم من الأثر الكبير. من اللطائف التي ينبغي أن تكون من التوازن للشباب الذين ينشغلون بالدعوة إلى الله أن يكون لهم مجالس ليست مجالس فقط حديث أنس وتغيير جو، بل يجب أن تكون جلساتهم ممتلئة بالخير والفائدة، إما في مناقشة مسألة علمية أو في حل مشكلة وقعت أو في طرق ووسائل الدعوة إلى الله، فما يخرجون من المجلس إلا وفي فائدة. بعض من الأحبة يرون أنهم بسبب انشغالهم في مسألة الدعوة يجب أن يكون لهم جلسات يبتعدون عن الناس، ثم تكون نتيجة جلسات ضياع وقت فما يستفيدون منه شيئا. وسبحان الله، أقول لكم كمثال في عصرنا: شيخنا رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، ما وجد عنده توازن عجيب في حياته، فإن جئت في صلة الأرحام وجدت عجبا، وفي تعليم الناس وجدت عجبا، وفي الدعوة إلى الله وجدت عجبا، وفي الخلق عجبا، وفي العبادة عجبا، وفي جوانب توازن عجيب في حياته. وما يجلس مجلسا دون أن يكون فيه فائدة، بل تجده في أي مجلس يحمل كتابا، وإن كان المجلس لا بد أن يشغله ما بين فتوى وقراءة في كتاب أو تفسير لآية، فلن تجد مجلسا لا يخرج منه بفائدة يستفيد بها هو ويستفيد الحضور معه. منها كذلك ينبغي أن يكون من التوازن في حياة الشباب في مسألة الدعوة إلى الله التوازن في الحرص على الناس، وذلك بسبب كثرة مخالطة الإنسان للناس، لابد أن يكون حريص لكل إنسان يعطيه حلاً لمشكلته. وبعض الدعاة إلى الله يكاد يتمزق، كلما وجدت مشكلة احترق قلبه، وكلما سمع منكراً ضاق صدره وحزن، ثم لا تجد له حلاً لتلك المشكلة. والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والله قال لرسوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا نجلس أمام تلك التي تحدث مجرد أن نيأس ونجلس يعني يحزن بعضنا بعضا ونذكرها، لا، بل نبحث عن علاج لتلك المشاكل فنساهم في حل تلك. من التوازن الذي يجب أن يكون للشاب الذي حريص على الدعوة إلى الله أن لا يكون همه التصدر والشهرة وأن يشار إليه بالبنان، وهذا الحكم عام أيًا كان ذلك الشاب من الناس. من الشباب من يميزه الله تعالى بقضية العلم، من الشباب من يميزه بحسن الخلق ويحبه الناس، من الله الناس من يميزه بحسن الصوت فيشار إليه بالبنان. نقول: رويدك، إن الداعية إلى الله تعالى أو الشاب الذي يتصدر للشهرة وغيره، سبحان الله، الله يمحق بركة ما آتاه، فيصبح ينفر الناس حتى ولو كان حسن الصوت، ينفر الناس من التأثر بقراءته ومن التأثر بعلمه ومن التأثر بحسن خلقه إلى غيره، لأنه الله أغنى الشركاء عن الشرك، فتلك منحة ربانية، فإذا صرفت لغير الله لم يستفيد منها الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة. بل يجب على الإنسان أن يسأل ربه دائما: واجعلنا للمتقين إماما، يسأل ربه أن يجعله الله صالحا تقيا يستفاد من هذه من ما ميزه الله تعالى حتى يكون له من الخير في الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إن علامة المخلص الذي يعني قد يحب الشهرة ولكن لا يشعر بها، يعني بمعنى لا يهتم بها ولا يكترث لها، وإذا عوقب في ذلك لا يبرئ نفسه فيقول: كيف أعاقب، بل هو يعرف أنه المستحق نظرا لأنه صرف تلك لغير الله. ورحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه من لا يشعر بعيوبه إطلاقا، يعني بنفسه لا يشعر بعيوب بل يشعر أن عنده الخطأ وأن نفسه موضع تلك. وإذا كان الإمام الذهبي يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، فكلنا في حاجة إلى أن تهدى إلينا عيوبنا. ذكروا أن عن سهل الصعلوكي رحمه الله قال: من تصدر قبل أوانه فقد تصدر لهوانه، يعني يذهب ويسقط ولا يستفاد منه. ننتقل إلى العنصر الأخير، وهو ما هو بالعنصر الأخير في مسألة التوازن في طلب الدنيا. أقول يا أحبتي إن كثير من الشباب تكون عندهم اهتمامات يعني تقتل أوقاتهم وتضيع حياتهم، فيصبح اهتمام الشاب بمظهره واهتمامه بهيئته وهندامه وبلباسه وبما يرتب من ثيابه وبشكل نعله، فتجده كلما لبس ثوبا كان اهتمامه بلون آخر يناسب للحذاء وغيره. فنقول: رويدك، إنك لم تخلق لهذه الحياة الدنيا. ولما ذكر الله عن قارون فخرج على قومه في زينته، في زينته أبها ملك ورئاسة وذهب وخزائن، وماذا كانت النتيجة؟ نهايته: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، من يستطيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بين في الحديث الصحيح: بينما رجل يمشي في حلة يتبختر بها إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. ثم ننبه على مسألة لا يكون اهتمامات الشاب مجرد الأشياء التي تحيط به من نظافة السيارة ومن غيره، ليس معناها إهمالها لا، لكن ما تصبح شغله الشاغل. وكم نجد من الشباب تأخذ جانبا من حياته تلك الأمور الدنيوية، فنقول رويدك، فإنك لم تخلق لهذا الشيء. ومنها كذلك بالنسبة لأحبة الشباب، لا شك أن المال وطلبه زين في قلوب الناس، والناس في حاجة إليه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند العبد الصالح. والمال حين رزقك الله إياه إنما أتاك الله إياه لتستفيد منه لذاتك وتصرفه في أعمال الخير، ما بين إنفاقه في الجهاد في سبيل الله وعلى الدعوة إلى الله وعلى كذلك المشاريع الخيرية من كفالة أيتام وكفالة دعاة، وكذلك من أعمال البر وطباعة الكتب ونشر الأشرطة وغيرها. فنعم المال الصالح عند العبد الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق. لكني أقول نحن في زمن أصبح بعض الشباب فتحوا عليهم بعضا من مجال الدنيا، فأصبح فتح بقالة أو فتح محلا تجاريا وغيره، فأصبح والدنيا أكبر همه وأمسى والدنيا أكبر همه. وهنا عوقب بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: شتت الله شمله وجعل الله فقره بين عينيه. يفتح مشروع ثم مشروع ثم مشروع ولا يزال يلهث وراء الدنيا، لكن عبادته ضعفت وصلاحه تغير ومجالس الخير هجرها وحلقات العلم التي كان يحضرها تركها. وإذا سئل قال: المال من حرمه الله؟ لم يحرمه الله فأنا آخذ منه. نقول رويدك، إن المال الذي يلهيك عن طاعة الله تعالى لا خير فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد إلا جمع المال، ولكن من جمع المال من حله وأعطاه في حله وكف به وجهه عن الناس فهذا هو المال الخير الذي استفاد منه، كما قال سعيد بن المسيب. ويقول ابن منكدر: نعم العون على تقوى الله تعالى الغنى إذا صرفه في حقه. وقيل للإمام أبي الزناد: لما تحب الدراهم؟ قال: هي تدنيك من الدنيا. قال يعني وهي تدنيك من الدنيا، قال: لأنها إذا أدنتني منها فقد صانتني عنها، يعني إذا أدنتني منها فصانتني عن وجوه الناس أن أمد يدي إليهم وأنفق فيها بأي شيء في مجالات الخير ويستفيد منها. والناس في حاجة إلى أن توازن في طلب الدنيا. من التوازن أن يكون المال في يدك لا في قلبك، لكن إذا كان المال في قلبك فلا شك أن هذا انحراف. ولهذا قال هشام بن حسان: سمعت الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، يعني ما ارتفعت دنياك إلا حصلت بسبب تركك لشيء من الطاعات وغيره. ولهذا قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. ثم جاءت الآيات التي بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. بخير من ذلكم يعني من هذه الدنيا وما فيها بجميع ما فيها، هذه الذين اتقوا جنات، كان هذا فضل من الله تعالى، والخير أن نتسابق لهذه الجنات. ولذلك يجب على الإنسان أن ينظر إلى الدنيا نظرة توسط. ولا شك بأن من التوسط عبد العثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من أتجر الصحابة ومع ذلك جهز جيش العسرة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين أضمن له الجنة. شراها عثمان وجعلها في وجعل نفسه كسائر الناس، فشهد له الرسول بالجنات. وهذا لا شك الأمثلة. وعبد الرحمن بن عوف كم أنفق في سبيل الله من المال، فطلبنا من المال يجب أن يكون فيه نوع من التوازن. منها كذلك يجب على المسلم ألا يغرق في جمع المال فينسى دعوته وينسى عبادته ويقسو قلبه وتجف يعني دمعته، وتصبح نفسه بدلا من أن تكون زكية نفسه منصرفة إلى الدنيا وإلى متاعها. والعجب من ذلك أن هؤلاء الذين تعبوا في الدنيا نظروا إلى من؟ إلى أصحاب الذين لم ينشغلوا بالدنيا نظرة التنقص، فتجده فتح الله عليه ديناراً وأصبح من أصحاب الملايين وغيره، مظهره مظهر الاستقامة لكن عنده جفاف في العين وعدم حرص، بل أعظم من ذلك تفوته تكبيرة الإحرام وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر، ووالله دنياه كلها لا تساوي تكبيرة الإحرام ولا الصلاة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله كانت له خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله وبحمده، كذلك ركعتي الفجر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويبقى هذا المسكين ينظر إلى أصحاب العبادة والعلم وغيره نظرة المسكن فيقول: ماتوا ولم يخلفوا، ماتوا ولم يبقوا شيئا، وما علم أن الميزان هناك بالوفاة، فكيف سيبقون لهم شيئا يستفيدون منه وهو سيموت ويصبح نسيا مسيا. ففرعون خلف ملكا وتجارة وثراء، وقال الله عنه: كم تركوا من جنات وعيون، فمن يترحم لهؤلاء؟ ولكن العلماء هم الذين يحصل لهم الخير والصلاح والاستقامة، وكذلك الشاب الذي استقام على دين الله إن مات بقي له الذكر الطيب واستفاد من ما قدم من الخير ومن الطاعة. منها كذلك من التوازن أن يسارع الإنسان في مسألة الإنفاق في سبيل الله، ولهذا ينبغي أن نسلط هذا المال في هلكته في الحرب، لا أن نصبح نكنزه وندخره فننسى ما نقدم، وينبغي أن يكون لنا حظ ولو شيئا يسيرا. قد يقول بعض الشباب: أنا ليس عندي دينارا ولا درهما وليس عندي أموالا وأرصدة. نقول: إني لأعجب من بعض من الأحبة الصغار، هو في الابتداء لكنه يدخر المال الذي نسميه فسحة له، يعطيه والده ريالين أو ثلاثة أو خمسة، يجمع ثم ينفق على الشيشان وينفق في أعمال البر ويساهم في بعض المكاتب التعاونية وغيرها في أعمال والصدقات، فما نسي. وإذا ربي الشاب على الإنفاق فإنه إذا كبر سارع مباشرة للإنفاق ولم يتكاسل ويتثاقل في مسألة النفقة. أنتقل إلى الأسباب المعينة التي تعين على مسألة التوازن في واقع الحياة أو لهذا الشاب. أولها نسميه طلب العلم، فإن طلب العلم بل العلم كله توازن، لأنك بطلب العلم تستفيد وينير الله عقلك وقلبك وتعي ما أمامك وما تقدم عليه، وعند ذلك لن تقدم شيئا على شيء بل تسير على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسردها سريعة. الثاني الحرص على التأسي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المتوازنين في حياته، كان يخصف نعله ويقضي حاجة أهله ومع ذلك كان في مقدمة الجهاد في سبيل الله، وفي الليل قائما يتفطر قدماه، وفي الدعاء يقف حتى يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم، وفي كل جانب تجد له قصر الصبر. ودراستنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا التوازن الكامل في واقع الحياة، وأن التوازن يمكن تطبيقه، ليس أمرا خياليا لا يمكن أن يترجم في واقع الحياة، فقد ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك غرس تقوى الله تعالى في القلب، فإنك كلما كانت التقوى في قلبك الله يسر لك قضية التوازن، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بحيث تميز بين الحق والباطل، تميز بين ما ينفعك وما يضرك. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس، نورا تمشون به في الناس. إن الناس في ظلمات، ظلمات جهل ومعاصي وغيره، لكن مع التقوى يجعل الله لك نورا تمشي به في الناس فتبصر ما يفيدك وما لا يفيدك. ويختمها الله: ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المقصود هنا جاءت الآن: يصلح لكم أعمالكم. نحن في حاجة إلى أن تصلح أعمالنا في هذه الحياة الدنيا، وصلاحها إنما يكون بأي شيء، إنما يكون الصلاح بالتوازن الذي نعيشه في واقع الحياة. منها من الأسباب دعاء الله تعالى. أن يهديك الله لهذا الخير، وأن يهديك لأفضل السبل وأحسنها. وربك يقول ادعوني أستجب لكم، وتجد دعاء الاستخارة، نحن نستخير الله، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي. ألسنا نقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق. تحتاج إلى التوازن وتعرف الأمور، وهذا الدعاء لا بد منه. من الأسباب كذلك صحبة أهل التوازن، فإن أهل التوازن ولله الحمد كثير، وكلما والقرين بالمقارن يقتدي، إن الإنسان حين يقتنن بغيره يكون ذلك سبباً لأي شيء، لسعادته في الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا كان الإنسان ليس مقترناً بالتوازن، الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم، يعني لا أدري أنا قلت الناس وإلا أخي سمعها، لكن التسجيل موجود عندنا لا مانع من التصحيح. صحبة أهل التوازن عندنا لا بد منه، والإنسان إذا كان توازنه توازنا صحيحا فلا بد أن يقترن بغيره. وسبحان الله يقول العلماء إن الطباع سراقة، والإنسان يتأثر بقرينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن الواحد مهما كان صالحا تقيا إذا جالس أهل الفسق ستجده فترة ينتهي، وإن صاحب الفسق والمعصية إذا جالس أهل الإيمان والصلاح والتقوى فإننا نجد أنه يتأثر بهم. فنحن في حاجة إلى صحبة أهل التوازن لنستفيد منهم. منها كذلك مما ينبغي لأجل التوازن التخطيط والتنظيم الجاد الصادق المثمر المحدد هدفه. فإذا كان الإنسان يخطط لنفسه شيئاً، أنت حين تمشي في هذه الحياة ماذا تريد وما أمنيتك؟ إن كان أمنيتي أن أكون عالماً، سبحان الله ستجدك تبحث عن وسائل التي تهيئ لك هذا الأمر وتخطط لوسائله، لكن الأماني التي لا رصيد لها من العمل لو جلست 1000 سنة ما تحققت أمنيتك. كم من إنسان يتمنى أن يكون عالماً لكن لا يحضر حلقات علم ولا يشتري كتباً ولا يقرأ ولا يحصل ولا يستفتي ولا يسأل، ما يتغير من منهجه شيء أبداً، يبقى على أمانية كاذبة. لكن إذا خطط الإنسان وسأل عن الطرق التي تعين هذا يستفيد. منها كذلك الاستفادة من الكتب التي ألفت في هذا الجانب في مسألة التوازن، فإنها تعطيك كيفية التوازن الحق. منها الاستشارة، فما من إنسان يستغني عن غيره، وكلما كبر للإنسان سناً استفدنا منه، خاصة في الجانب الذي يتميز به، فإن كان عالماً استشرناه في طلب العلم، وإن كان داعية استشرناه في الدعوة إلى الله، وإن كان كذلك حافظاً لكتاب الله استشرناه في قضية الطرق الموصلة إلى حفظ القرآن إلى غيره. والاستشارة لها أثر كبير، والله أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وأمرهم شورى وشاورهم في الأمر. وكان في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في الحديبية أشيروا علي، وفي الترمذي من حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر استشارة مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تجد إذا بلغ الرأي المشورة فاستبق، يعني جاءت برأي يعني فاستشر استبق كذلك برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم، يعني دل على أنها لها أثر كبير جدا فتستفيد من غيرك. من الوسائل كذلك أن يفرغ الإنسان نفسه وأن يجعل له وقتا يستفيد منه حتى يوجد عنده التوازن. أما إذا كان الإنسان طيلة وقته منشغلا بجانب دون جانب فلن يستطيع التوازن الحق. منها كذلك وإن كانت تؤثر على الإنسان نسميها الإعداد المبكر في توازن الإنسان. بعض من الناس ما يبدأ التوازن عنده إلا بعد سنية طوال، بعد أن أضعج كثيرا من حياته ووقته في الفوضوية. لكن إذا كان الإنسان من صغره ينظم وقته ويهذب أموره ويبحث عن الأولويات، سبحان الله ينشأ حياته كلها على تلك. منها كذلك يسمون التوازن الذاتي في ذاتية، يعني تنشئة ذاته ما بين التأسيس العلمي والدعوي وغيره، فيحدث له الخير. التنظيم والترتيب لا شك من النظرة الشاملة للحياة، فلا يكون نظرته مقصورة في جانب دون جانب. منها معرفة الأولويات سبب لقضية التوازن، منها عدم خلط الأمنيات بالإمكانيات. الأماني هذه نسبح بها جميعا، لكن الأمور الممكنة كثيرة جدا. بعض من الناس يتمنى حفظ القرآن ومع ذلك ما يقول صعب، نقول لا، هذا أمر ممكن ليس من الأماني. وكذلك طلب العلم وكذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عنه سهل. منها كذلك عدم الاستعجال للثمار، فإنه سهل، فإن بعضا من الناس يريد أن يحصل كل شيء في لحظات، نقول لا، بالتوازن يحصل لك الخير. منها كذلك الإقلال من ما يسميه ابن القيم من الخلطة، كثرة الخلطة، كثرة الطعام، كثرة النوم، كثرة الشباب، الشراب، كل هذه تضيع وقت الإنسان ولا يستفيد منها. وهذا يوجب الإنسان أن يحرص أشد الحرص على فهم الأمور التي تعينه على التوازن. من آثار عدم التوازن إضاعة الأوقات، وهذا لا شك، إذا لم يكن الإنسان عنده توازن فتجد وقته مضاع كثير جدا. ولعلي أضرب بمثال، الآن نخرج من المحاضرة فتجد بعض من الناس يجد صديقا له يقف مع الساعتين أو ثلاث كلام وهدر ما يستفاد منه شيئا، ثم تكون النتيجة ما استفاد، فيمكنها أن يرجع إلى بيته يقرأ، يصل رحم، يزور مستشفى، يكسب أجرا، يزور مقبرة، فيه جوانب كثيرة جدا نحتاج إليها. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عنده توازن عجيب. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من صام هذا اليوم، من تبع جنازة، من عاد مريضا، من تصدق على مسكين، أبو بكر يقول أنا أنا أنا، ويقول النبي ما عملها امرؤ مسلم إلا دخل الجنة في يوم، دل على أن عنده توازن. فنحن في حاجة إلا أن نضيع، ألا نضيع أوقاتنا. من آثار عدم التوازن إضاعة الطاقات، فأمتنا في حاجة إلى جميع شرائحها، فنحن في حاجة والله إلى الدعوة إلى الله. يعني كمثال بسيط الآن، كثير ما يعلق الشباب قضية إنكار المنكر وقضية الدعوة إلى الله وقضية تبليغ الدين على العلماء الكبار، ولهذا تجد كثيرا ما يتصل عليهم فيقول جزاك الله خير، أنت ينبغي لك هذا منكر، ينبغي لك أن تنكر. تسأل لماذا لا تنكر أنت؟ قال والله أنا ما يقبل مني وأنا من أكون، لكن أنتم يسمع وغير. هذا جهل، هذا إهدار للطاقات. هي أمور جاءت مقلدة بالجميع، من رأى منكم منكرا، الدعوة إلى الله للجميع، بلغوا عني ولو آية، النصيحة للجميع، الدين النصيحة، بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصحة لكل مسلم. هذه جاءت ليست مخصصة بطائفة دون طائفة. ولهذا من أمضى يوما من عمره، يقول أحد الحكماء من السلف، من أمضى يوما من عمره من غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله يعني أبقاه أو حمد حصله أو خير يعني عمل به أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وهذا لا شك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من آثاره كذلك بعثرة الجهود، فإذا لم يكن توازن في حياة الشباب تبعثرت جهودنا كلها، فبدلا من أن نستفيد من جميع الطاقات اشتغل الشباب إلى جانب واحد دون جانب، فضاعت جهودنا فلم نستفد منها حق الاستفادة، لأن كل واحد منا مسؤول عن هذا الدين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحسنه بعض أهل العلم، كلكم على ثغر من ثغر هذا الدين، فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغرك. منها كذلك فقدان الحكمة في الأمور، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وإذا لم يوجد عندنا توازن لم نضع الأشياء في مواضعها، فنهتم بجوانب دون جوانب فيضيع علينا. منها كذلك من آثارها الفشل في تحقيق الأهداف التي حددناها. فالتوازن عندنا أهداف من ورائه، فإذا لم يوجد توازن ضاعت أمورنا كلها. منها كذلك التقصير والتفريط، منها الغلو الذي يحدث في فكر بعض من الناس إذا لم يكن، منها وجود الآراء المختلفة والتنافر، يعني لها أثار على الفرد وأثار على المجتمع لن يعني نستطيع أن نستوفيها. نختم بخاتمة قال الإمام يعني الإمام الذهبي، يقول فوالله إن ترتيل القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم، وكذلك اليقظة ودبر الصلوات والسحر مع النظر في العلوم النافعة والاشتغال به، يكون مخلصاً لله تعالى مع الأمر بالمعروف والإرشاد للجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض مع الجماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الأرحام والتواضع والإخلاص في الجميع، في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين أولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك أمر مطلوب. يعني ليس عندنا جانب دون جانب، هذا إذا أردنا أن نكون من أصحاب اليمين، هذا يعني ما تم جمعه حول هذا الموضوع. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم إن نسألك الثبات على دينك إلى أن ننقاد، اللهم اجعلنا ممن رزقوا التوازن في أمورهم كلها، في عباداتهم وأخلاقهم وآدابهم ودعوتهم ونصحهم وتوجيههم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب الإسلام وفتيات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم عاملين بسنتك، مهتدين بهدي نبيك، منقادين لشرعك. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من رفع راية هذا الدين وأعزه بعزك. اللهم أمده بمددك. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد من السماء. اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان. وأسأل الله أن يجزي أحبة القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، حيث أعانوني على نفسي وأعانوني على أن نتواصل نحن وإياكم على البر والتقوى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، وإلى لقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.